والناس مواقف فيها حضور.
الوقت قد تعني خيرا
تعني خيرا
والأخرى تتبعها حسرا والناس تقول بما تهوى
بما تهوى
والله عليم بالنيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صورة. النهاردة هنعود مرة أخرى إلى صور الشخصيات، والحقيقة الشخصيات دي مهم جدا، لأن أنا عارف أن بعض الناس بيبقى نفسهم في بعض الحاجات اللي تختلف شوية عن الشخصيات، لكن الحقيقة يا جماعة دراسة هذه الشخصيات أو بعض الشخصيات أمر مهم جدا. ليه مهم؟ أولا مهم ثقافيا، لازم يا جماعة نعرف إحنا أسماء كتير عمالين نسمع عنها وإحنا ما نعرفش عنها أي حاجة، ونردد أسماءها وإحنا ما نعرفش عنها حاجة. لابد إن إحنا يا جماعة نكون مثقفين، عندنا ثقافة فكرية، وبالتالي لابد إن إحنا نعرف حاجات كتير جدا من ضمنها الشخصيات وتاريخها أو جزء على الأقل من تاريخها. ما ينفعش نعمل أسمع أسماء وأنا ما أعرفش عنها أي حاجة خالص. فده سبب. السبب الثاني إن إحنا لو ركزنا مع هذه الشخصيات اللي إحنا بنعرضها هنستطيع إن إحنا نستخلص دروس كتير جدا. ويمكن في بداية حلقة أول شخصية تكلمنا عنها قلنا درس مهم جدا لما قالوا شاهد الغير أو اقرأ الغير تجد نفسك، وقلنا أن كان في وصية للنجاح في الحياة اللي يفتش عن أسرار الناجحين، اقرأ حكاياتهم وتعلم منهم. ولذلك يا جماعة أنا بأكد على أهمية أن احنا نركز في التعرف على هذه الشخصيات، سواء كانت أهمية ثقافية أو كانت أهمية تربوية تنموية تعليمية، لأن الجماعة دول بيوفروا لنا مسافات طويلة جدا جدا باستخلاص الدروس اللي احنا بناخدها منها. طيب تعالوا النهاردة هنتكلم عن شخصية جميلة جدا، وشخصية كان لها دور مهم جدا وكتير مننا ما يعرفوش تفاصيل عنها. تعالوا نشوف الصورة ونتعرف على مين الشخصية ونرجع نتكلم عنها.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات.
عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض، مش كتير مننا ما يعرفوش حاجة عن عبد المنعم رياض إلا إن في مكان في مصر اسمه عبد المنعم رياض، لكن احنا عايزين نتكلم عن عبد المنعم رياض البطل، عبد المنعم رياض القائد، عبد المنعم رياض المعلم، لأن احنا هنتعلم منه حاجات كتير جدا جدا. تعالوا نعرف بعض لمحات، لأن الحقيقة تاريخه عظيم، لكن خلونا نعرف بعض لمحات عن حياتي وعن تاريخي، وبعدين نشوف ايه الدروس اللي احنا هنستخلصها من هذا الرجل عشان احنا كمان يكون لنا اثر كما كان له اثر. عبد المنعم رياض ولد في احدى قرى محافظة الغربية، درس في الكتاب وتدرج في التعليم حتى حصل على الثانوية العامة. التحق بكلية الطب بناء على رغبة اهله، لكنه الحقيقة ما كانش بيحبها وما كانش عايزها، وكان يحب جدا الكلية الحربية، وبالفعل استطاع ان هو يقنع اهله بعد حين ان هو يترك الطب وينتقل الى الكلية الحربية. ويمكن ده درس صريح هنقف معاه مع الاباء والامهات والابناء، بس يكون الابن مدرك لما يكون الاب يصر على جهة معينة لابنه يدرس فيها لمجرد ان هي كانت دراسته قبل كده، او لمجرد ان هو نفسه ابنه يبقى في المكان ده، وابنه او بنته يكون ما بيحبش هذا المكان اطلاقا ولا يميل اليه ولا طاقاته تتجه اليه، فاصرار الاب دوت لا يكون في محله. لكن في نفس الوقت مش عايزين الابن يعاند لمجرد العند، لمجرد ان واحد صاحبه رايح كلية كذا او انه سمع عن كلية كذا، لابد القرار يكون مشترك بين الطرفين، لكن بعد دراسة وبعد اقناع. وتخيلوا لو كان واحد زي عبد المنعم رياض كمل ودخل الطب اللي ما بيحبهاش، كان ممكن قوي ما يكونش النهارده في تاريخنا شخص اسمه عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض انهى دراسته سنه 1938 ونال الماجستير، اجاد عده لغات. تعالوا نركز واحنا بنعد، انت حط علامات واحنا بنتكلم حتى عن الحاجات اللي انا ما طلعهاش، ايه اللي احنا ممكن نستفيده من الشخص ده، وايه اللي وصل الشخص ده ان يكون شخص مؤثر والناس بتألف عنه وتتكلم عنه وتعمل له حلقات خاصه. اجاد عده لغات منها الانجليزيه والفرنسيه والانجليزيه والالمانيه والروسيه. تخيلوا بيجيد عدد من اللغات رغم انه مقاتل، لكن مع قتاله ما توقفش عن طلب العلم، فاجاد عده لغات: انجليزي، فرنساوي، الماني، روسي. طيب هو مقاتل لكن ما توقفش عند كده، انتسب لكلية العلوم لدراسة الرياضة البحتة، وفي نفس الوقت انتسب بعد ذلك إلى كلية تجارة، وعلى فكرة انتسب لكلية تجارة وهو برتبة فريق، يعني ما توقفش عن التعلم أبدا. وهي على فكرة أحد سمات الناس اللي عايزة تقود، عايز تبقى قائد في حياتك وقائد لغيرك، لا تتوقف عن التعلم أبدا. فهو برتبة فريق التسب لكلية التجارة عشان هو كان بيؤمن أن الاستراتيجية هي الاقتصاد. لقب في الاتحاد السوفيتي في أحد الدورات بالجنرال الذهبي، حصل على العديد من الأنواط والأوسمة. في 11 يونيو 67 بعد حرب يونيو 67 عين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. في عام 68 عين أمينا مساعدا لجامعة الدول العربية. حقق انتصارات عسكرية كبيرة جدا في المعارك التي خاضتها القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف. الحقيقة على فكرة دي كانت فترة مهمة جدا في تاريخنا، كتير ما بيهتموش بيها، لكن هي كانت تمهيد كويس جدا لنصر أكتوبر 73. كان هو في هذه الفترة حقق نجاحات كبيرة جدا، مثل معركة راس العش. ومعركة راس العش دي معركة استطاعت فيها مجموعة قليلة جدا من المشاة في الجيش المصري انهم يمنعوا القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على مدينة بور فؤاد. دي معركة راس العش، ده عنوانها، لكن الحقيقة محتاجة تفاصيل ربما نستطيع بعد ذلك ان احنا نتكلم عنها. ايضا كان له دور في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات واسقاط بعض الطائرات الحربية الإسرائيلية. كان له دور ايضا في خط بارليف. على فكره خط بارليف كانت حصلت محاولات او تدريب على ازاي يتم تدمير خط بارليف، فمن هذه المحاولات تمت اثناء حرب الاستنزاف، وكان القائد بتاعها او كان اللي بيشرف عليها هو عبد المنعم رياض. وبالفعل قامت معركه دمرت فيها اجزاء من خط بارليف، وتم يعني كان في خسائر كبيره جدا في الجانب الاسرائيلي. وفي تاني يوم لهذا الحادث، الكلام ده حصل يوم 8 مارس 69، تاني يوم حب القائد ان هو يطمئن على ما يحدث في هذا المكان، وخرج ذهب لهذا المكان ووقف في مكان لا يبعد عن المدفعية الإسرائيلية أكثر من 250 متر. شوفوا الشجاعة والقدرة، وبطل، مش مجرد واحد قاعد في مكانه وعمال يرسم خطط، لا، ده هو بيقود المعارك بنفسه. وقف على مكان لا يبعد 250 متر عن المدفعية الإسرائيلية، وبدأت حصل ضرب نيران بين الطرفين شديد جداً. على إثره استشهد البطل عبد المنعم رياض بتاريخ 9 مارس 69. 9 مارس 1969 استشهد البطل عبد المنعم رياض بعد ما ترك أثر كبير جدا في كل النفوس وفي التاريخ الخاص بينا. الحقيقة كانت له وجهات نظر جميلة جدا محتاجين ان احنا نتعلمها ونستفيد منها، لان احنا هنستخلص منها دروس كتيرة جدا. كانت له وجهة نظر في القيادة، والحقيقة ريتنا ننتبه ليها، لأن هي مهمة ومبشرة وحقيقية. مهمة ومبشرة وحقيقية. كانت إيه وجهة نظر عبد المنعم رياض في القيادة؟ كان يرى أن القادة يصنعون ولا يولدون. يعني هو من وجهة نظر أنه ما فيش حد بيتولد قائد، لكن القائد بيصنع. ممكن واحد يبقى عنده ملكات إضافية شوية، خلاص من عند ربنا الحاجات دي، لكن في النهاية القائد يصنع، وكل واحد عنده مجموعة من الملكات اللي ممكن تؤهله للوصول للقيادة، لكن بشروط، قالها عبد المنعم رياض، مش كده، لا، في شروط. طيب، كان يقول: لا أصدق أن القادة يولدون، إن الذي يولد قائدا هو فلتة من الفلتات التي لا يقاس عليها، كخالد بن الوليد مثلا. هو شايف ان ده كأنه خلق للقيادة، لكن ده يرى فلتة من الفلتات، لكن شايف ان مش ده الأصل. فيقول: لا أصدق أن القادة يولدون، إن الذي يولد قائدا هو فلتة من الفلتات التي لا يقاس عليها، كخالد بن الوليد مثلا، ولكن العسكريين أو ولكن القادة يصنعون. بيصنع إزاي القائد بقى؟ تشوف بقى الكلام المهم ده، لكل من يريد أن يصبح قائدا، لكن القادة يصنعون، يصنعهم العلم والتجربة والفرصة والثقة. يبقى انت لو عايز تصنع قائد، انت عايز تصنع من ابنك قائد، او عايز تصنع من الطالب اللي عندك قائد، او عايز تصعد، او عايز تصنع وانت مربي ممن تربي قائد، او احنا كدولة عايزين نصنع قواد ونربي قواد، عايز تصنع قائد، ادي عناصر مهمة جدا لإعداد القائد: العلم، خليه يتعلم. لو انت اللي عايز تبقى قائد، تعلم تعلم تعلم. العلم يا جماعة جزء مهم جدا، واعتقد عبد المنعم رياض اكد على هذا المعنى بفعله. راجل بيجيد 4-5 لغات، بيدرس أكتر من دراسة، بينتسب لكل علم يرى أنه سيفيده، ما توقفش عن طلب العلم حتى وصل لرتبة فريق. فالعلم تعلم 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 تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالمه. تعلم تعلم تعلم، ده أول درس بناخده عشان تصل للقيادة وتصل للنجاح، العلم والتجربة. ما تنتظرش انك حتى بشوية الكلام النظري بالكلام النظري اللي انت قريته خلاص بقيت قائد، لا، العلم ده لازم يتحول الى تجربة، لازم يتحول الى فعل. والحقيقة ان في ناس كتير جدا التجربة اثقلتهم ورفعت منهم بقدر كبير، لكن لانها كانت تجارب كثيرة وتجارب عميقة يمكن حققوا منها حاجات ما حققهاش اللي درسوا العلم. لكن اللي يحقق اكتر من الاتنين مين؟ اللي يجمع بين العلم وبين التجربة. يبقى لا تكتفي بمجرد انك بتتعلم، لكن جرب، ادخل تجارب كتير، نفذ اللي انت بتتعلمه، مش مشكلة لو فشلت مرة، جرب الاخرى والتالتة والرابعة. التجربة تصنع القائد. والفرصة، الفرصة دي لو انت اللي بتملك انك تربي قواد امنحهم الفرص، جرب الناس كلها في القيادة، كل الناس جربهم في القيادة. انت لو في البيت، لو انت اب في البيت، ادي ابنك فرصة يقود مثلا خروجة خرجينها مع بعض او رحلة هتعملوها مع بعض، ادي له فرصة يقود ميزانية البيت في يوم من الايام، ادي له فرصة يقود اللعبة مع اخواته في وقت من الاوقات. خلي كل الناس ياخدوا الفرصة، كذلك المعلمين يمنحوا الاولاد الفرصة، كذلك اساتذة الجامعات، المربين، الدعاء، امنحوا الناس الفرصة ليكونوا قادة. صدقوني يا جماعة، الفرصة في ناس والله اثبتوا وجودهم بفرصة مفاجأة، فجأة ادوله الفرصة لكنه استطاع ان هو يغتنمها. فلازم ان احنا ندي الناس الفرص. في نفس الوقت الثاني اللي هو عايز يصنع من نفسه قائد يبحث عن الفرص، تحرك هنا وتحرك هنا وتحرك هنا وابحث عن الفرصة حتى تجد الفرصة. والثقة، لازم يبقى عندك ثقة في نفسك انك تكون قائد. هو انا مين عشان ابقى قائد؟ اوعى ابدا يبقى ده منظورك عن نفسك ابدا، فعلا في الحالة مش ممكن تكون قائد. واوعى وانت بتعد قائد ما تمنحوش الثقة، امنحه الثقة. يبقى لكي تكون قائدا، عايز تكون قائد او عايز تربي قائد، اربع عناصر مهمة في هذا الامر: العلم والتجربة والفرصة والثقة. انما نحتاج اليه هو بناء القادة وصنعهم. ودي الحقيقة حقيقة احنا عايشينها، احنا بالفعل في وقت نحتاج فيه بناء قادة. الناس مستنية من يقود، من تستجيب لقيادات، مش لاقيين. الناس مش لاقية قائد يستطيع أن يقود، مش بس الناس على المستوى العام، حتى على المستوى الخاص. الأصدقاء نفسهم قائد يقودهم، مش لاقيين. الأسرة نفسها قائد يقودها، مش لاقي. آن الأوان لنحمل نحن هذا المشعل، ولنربي أنفسنا على أن نكون قادة، وأن نتقدم لنتسلم راية القيادة. آن الأوان أن احنا نعمل كده، وأن نثق أن القادة يصنعون ولا يولدون، وأن احنا ممكن نصنع من أنفسنا ومن أولادنا وممن يحيطون بنا، ممكن أن نصنع منهم قادة. ويقول: القائد الذي يقود هو الذي يملك القدرة على إصدار القرار المناسب في الوقت المناسب، وليس مجرد القائد الذي يملك سلطة اتخاذ القرار. ويمكن دينا حوجهها للأباء، يعني بعض الأباء بيعتبر أنه قائد الأسرة لمجرد أنه عنده سلطة اتخاذ القرار، أو قائد عمل بيعتبر أنه هو القائد لمجرد أنه عنده سلطة اتخاذ القرار. الحقيقة ده ليس قائد، هو قائد بس بالمعنى الوظيفي، لكنه ليس قائدا بالمعنى الحقيقي. أنت عشان تقود يبقى المطلوب منك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، القرار الذي لا تظلم فيه من حولك، القرار اللي تقدر فيه قدرات المحيطين بيك، كل الصفات الموجودة في القرار المناسب، ومش في أي وقت، في الوقت المناسب. كده تكون قائد حقيقي وليس قائد صوري أو قائد لمجرد أنك وجدت في مكان القيادة. دي الحقيقة أمور مهمة جدا بنتعلمها من عبد المنعم رياض. نتعلم من عبد المنعم رياض أننا يمكن أن نقود. الشعار اللي هنحطه لحلقة النهاردة: يمكنك أن تقود إذا أردت أن تقود، وإذا سعيت لأن تقود، وإذا تعلمت وجربت وبحثت عن الفرصة وكانت لديك الثقة في نفسك، تستطيع أن تكون قائدا. مش لازم تكون قائد كبير، لكن ممكن تكون قائد لأصدقائك، قائد للمحيطين بيك، قائد لجيرانك، قائد لأسرتك. لابد أن احنا نتعلم كيف نكون قادة ونستطيع أن نحمل مشعل القيادة. الأمر الثاني الجميل قوي، المعنى الجميل اللي نتعلمه من عبد المنعم رياض، جملة بيقولها، يقول: إن تبيين أوجه النقص لديك، أو أن تبين أوجه النقص لديك، تلك هي الأمانة. ده شيء مهم، ان احنا نبقى عارفين ايه اوجه النقص لدينا، سواء لو بنقود مكان نعرف ايه اوجه النقص اللي فيه عشان نعرف نقوده، او لو بنقود انفسنا نقدر نعرف ايه النقص اللي عندنا عشان نستطيع ان احنا نقود انفسنا. ان تبين اوجه النقص لديك، تلك هي الامانة. وان تجاهد اقصى ما يكون الجهد بما هو متوفر لديك، تلك هي المهارة. يبقى انت عايز تكون تقود قيادة حقيقية وتعرف انت قائد ولا لا او ماهر ولا لا، الامانة انك تبين اوجه النقص لديك، المهارة انك تجاهد باقصى ما يكون بما هو ده متوفر لديك. يعني ايه النقص اللي عندك هتتجاهله او هتصلحه، لكن في نفس الوقت هتقوي نقاط القوة اللي عندك. يبقى انت مطلوب انك تعرف ايه نقاط قوتك وتقويها، تعرف ايه نقاط ضعفك وتعالجها، او على الاقل تؤخرها قليلا وتستغل نقاط القوة اللي موجودة عندك. هو ده عبد المنعم رياض بطل. اتمنى ان احنا نكون قدرنا نعرف عنه شيء، اتمنى ان احنا نقدر نكون اتعلمنا منه شيء، واتمنى ان احنا الدروس اللي نكون استخلصناها من عبد المنعم رياض ومن حياته تبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك صوره مع اشرف شاهين، عشان نتعلم من هذا الرجل اكتر ونعيش حياتنا افضل وبصوره احلى واجمل. هي دي صورتنا النهارده، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له من خلالها. ان شاء الله حلقتنا القادمه ايضا ستكون مع شخصيه هنتعلم منها الكثير والكثير. انتظرونا فيها ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات،
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات،
الوقت قد تعني خيرا
تعني خيرا،
والأخرى تتبعها حسرا
والأخرى تتبعها حسرا،
والناس تقول بما تهوى.